إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: من عاين بعين بصيرته تناهي الأمور في بداياتها نال خيرها ونجا من شرها، ومن لم ير العواقب غلب عليه الحس فعاد عليه بالألم ما طلب منه السلامة، وبالنصب ما رجا منه الراحة. وقلت أمس أن كلام ابن الجوزي رحمه الله يتلخص في كلمتين: في الحال والمآل. الحال هي الحالة الحالة التي يعيشها الإنسان، والمآل هو ما ينتهي إليه حاله. فربما كانت الحالة مرة فانقلبت على خير ما يريد، والعكس. ولا تنظر إلى البدايات، لا تنظر إلى نقص البدايات، ولكن ننظر إلى كمال النهايات. وضربنا مثلا لذلك بقصة يوسف عليه السلام. واليوم نضرب مثلا آخر بقصة موسى عليه السلام. وأنتم تعلمون كما في مطلع سورة القصص أن الله تبارك وتعالى أمر أم موسى أن تلقي موسى في اليم، كل هذا لينجو من فرعون. تمام القصة تعرفونها، لكن الذي أرجو أن أقف عليه وهو ملتصق الكلام بالحال والمآل قوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. الكلام فيه تقديم وتأخير: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم قرة عين، ولا ليكون لهم عدوا وحزنا؟ لا، ليكون لهم قرة عين، لأنهم لو علموا أنه سيكون عدوا وحزنا ما التقطوه. يبقى الكلام فيه تقديم وتأخير. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون أنه يكون لهم عدوا وحزنا. يعني هما لما التقطوه أرادوا أن يكون قرة عين، لكن الله عز وجل أراد أن يكون لهم عدوا وحزنا. يبقى لما تنظر إلى الحال، حال موسى وأم موسى، ألقته في اليم وأصبح فؤادها فارغا. بعض أهل التفسير قال في تفسيره تعالى فارغة أي أصبح فؤادها خاليا هادئا. وهذا الكلام خطأ، لأن سياق الآيات ينكره، إنما فارغة يعني طار فؤادها ولبها، كما قال تعالى وأفئدتهم هواء. الإنسان إذا وقف يوم القيامة طار لبه وطار فؤاده، لا يكون عنده قلب من شدة الهول والرعب. فهي أم ألقت بولدها في اليم، زي ما العلماء بيقولوا، يعني كان المفترض إذا خفت عليه فضعيه في حرز أمين أو في حرز مكين، مش خايف عليه ترميه في البحر، لا. ومع ذلك فعلت، لأنها أمرت بهذا، لأن الله عز وجل قال وأوحينا إلى أم موسى، هذا في أمر الوحي هنا بمعنى الأمر، أمرت أن تلقيه وغلبت على أن تلقيه، وغلبت على أن تلقيه، فألقته في اليم، فأخذه فرعون عدوه. يبقى عندنا أمران، ترميه في البحر ويلتقطه فرعون عدوه الذي من أجل أن ينجو ألقته في اليم. يبقى فؤادها فارغ، فارغ يعني إيه؟ يعني طار قلبها وطار لبها. ولذلك قال الله عز وجل إن كادت لتبدي به، يعني من شدة خوفها ورعبها والهول الذي تشعر به تكاد أن تقول هذا ابني وأنا رميت علشان أهربه من فرعون من كثر الرعب. ليه؟ لأن أنت عارف اللي يقول لك الانتظار ولا الموت. لما يكون ولد تاه دوروا عليه في المستشفيات في أقسام الشرطة ولفوا عليه الأرض مش لاقيينه، هم يقولوا لو مات لاسترح، لو مات ودفناه وعرفنا مثواه لاسترحنا، لكن مش عارفين هو راح فين، هل هو الآن حي ولا ميت، بياكل ولا بيشرب، معذب ولا غير معذب، هو ده العذاب الأليم. فلولا أن الله عز وجل ربط على قلبها لأفشت هذا الذي فعلته. فهذه الحال حال أم موسى، وهذا حال موسى عليه السلام. وانظر إلى مآل موسى عليه السلام، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يعني إذن مآله في النهاية كان مآلا حميدا. وتلاحظ بقى الفرق ما بين ما امتن الله عز وجل به على يوسف عليه السلام وما امتن به على موسى عليه السلام. قال في حق يوسف عليه السلام ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقال في حق موسى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يبقى اللي زاد على موسى عليه السلام ايه؟ واستوى. ليه؟ لأن يوسف عليه السلام لم يرسل إلى جبار عنيد ولم يناظر أحدا. المناظرة التي أقامها يوسف عليه السلام كانت في السجن، يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. أقام دعوة التوحيد ودعا إلى الله عز وجل في السجن، وده كان في حال حاجة الناس إليه. إنما موسى عليه السلام أرسل إلى أعتى جبار عرفته الأرض، لم يدعي أحد الألوهية وجحد الصانع إلا فرعون، هو الوحيد الذي قال وما رب العالمين، ما فيش حد قالها غير. الكفار كانوا يعتقدون ربوبية الله عز وجل، إنما الذي يجحد ربوبية الله عز وجل ما حصلتش إلا في فرعون أو من تمذهب بمذهبه من الدهرية. خلاص. وجرى بين موسى عليه السلام وبين فرعون جولات في المناظرة، ولأجل هذا لا ترى نبيا جرى على لسانه ذكر الخوف أكثر من موسى عليه السلام. في كل خطوة يقول أنا خائف، فأوجس في نفسه خيفة موسى فخرج منها خائفا يترقب، حياته كلها خوف. حتى لما وقف في موقف المناظرة ورأى الهالة الكبيرة، تعرف أحيانا الملابس تخض لما تلاقي بقى الكابات والحاجات الحمراء واللي هي الذهب والبتاع ده، تبص تلاقيك ايه عمال تعمل كده مش عارف المسألة هترسي على ايه. وفي بعض الآثار الإسرائيلية أن موسى عليه السلام لما وقف في موقف المناظرة مع فرعون فرأى ما يعني هاله من شكل فرعون والجماعة الوزراء والكلام والناس كلها واقفين عشان يتفرجوا على المناظرة دي، فخاف فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. في الأثر الإسرائيلي ده قال الله عز وجل لموسى عليه السلام لا تنظر، قال لموسى وهارون لا تنظر إلى لباسه فإن قلبه بيدي. والمسألة كلها مربوطة بقوة القلب. أي إنسان شجاع ده لشجاعة قلبه، جبان لخفة قلبه، الجوارح إنما هي تبع، إنما هي تبع يعني العضلات والمجانس والكلام ده وكل دي ملاش أي قيمة إذا كان القلب ضعيفا. أنت بتشوف مثلا لما يكون واحد واخد مثلا الحزام الأسود في المصارعة، مش ده أعلى حاجة ظن ولا في البني؟ ها؟ وبعدين ده مثلا عنده الابن الوحيد، ابن الوحيد اللي وبيموت فيه ويحبه جدا، لو واحد قال له ابنك مات تبص له يوقع من طول. طب ليه وقع من طوله بقى وهو عضلات والكلام ده؟ القوة في الحقيقة إنما هي قوة القلب لا قوة الجوارح والحاجة. ده قوي القلب أعطى من الجوارح، أعطى للجوارح، إذا ضعف القلب أخذ قوة الجوارح. فموسى عليه السلام ناظر، ناظر فرعون مناظرة الشهيرة اللي في مطلع سورة الشعراء، وكان موفقا مسددا بتسديد الله عز وجل إياه في إقامة الحجة على فرعون. عشان كده ربنا عز وجل قال إيه؟ ولما بلغ أشده واستوى، استوى لأن يقف في مواجهة فرعون. عندنا الحال والمال في قصة موسى وفرعون، الحال والمال أيضا في قصة جريج وفي قصة الغلام الثالث أو الصبي الثالث الذي تكلم في المهد كما في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه اللي هو أوله إيه؟ أو لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى عليه السلام ثم جريج. قصة جريج أنتم تعرفونها جميعا. الخلاصة من قصة جريج إيه؟ ما حاله؟ عابد زاهد متخل عن الناس، هو ده حال جريج. في الأصل كان رجلا تاجرا كما في مسند الإمام أحمد، فكان يخسر مرة ويكسب مرة، فقال هذه تجارة يعني لا تصلح، أنا لا أطلبن تجارة لا تبور. التجارة التي لا تبور اللي بتكسب على طول ما بتكسرش أن يعبد الله عز وجل. أن طلع برا البلد خالص وبنى له صومعة. الصومعة دي كانت عبارة، تعرفين المطر بتاع الرز اللي بيخزنه في الرز، ها اللي بيعملوه بالطين ده، هو عمل حاجة زي كده، عمل بس الصومعة بتاعته كانت في الدور الثاني. وبعدين ما هي السلم كان بيطلع بحبل، يطلع بالحبل حد ما يطلع فوق واخد الحبل وراه، عشان يضمن ان مفيش مخلوق هيدخله ولا حد هيصل عشان يفضل يعبد ربنا. فلما كان يصلي ذات يوم وجاءت أمه ونادته وقال قال ربي أمي وصلاتي أمي وصلاتي، في حديث أبي رافع عند في مسلم قال أبو هريرة وجعل النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على حاجبه يمثل إيه أم جريج وهي تنادي عليه تقول يا جريج أجبني يا جريج أجبني، أمي وصلاتي أمي وصلاتي. أي واحد عابد في الدنيا اختار صلاته على طول، لو وازن بين ربه وبين أمه اختار الصلاة. تاني يوم شرحه، تالت يوم شرحه، فدعت عليه قال لا يموت حتى يرى وجوه المياميس. وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. تكلم بنو إسرائيل في منتدياتهم عن إيه جريج، ما أصبره ما أعبده، ده إيه ده إيه الصبر ده كله، قاعد وحابس نفسه بتاع ده الواحد لو قاعد يومين لوحده كده ده يطق من جنابه، إزاي ده قاعد ليل نهار لوحده مثلا ولا حد في دماغه ولا الدنيا في دماغه ولا الكلام ده. فواحدة بغية من بني إسرائيل دي كانت بنت ملك البلد، قالت إن شئتم لأفتننه لكم، قالوا قد شئنا. شوفي شغل، راحت هناك عند الصومعة قعدت تتعرض لجريج بتاع، فأعرض عنه. جاء راعي غنم يأوي إلى ظل صومعة جريج، أمكنته من نفسها وحملته، وبعدين قالت إيه هنا ابن جريج. استنوا بقى ايه، صبروا على ايه الولية دي لما وضعت، وبعدين ده ابن مين؟ ابن جريج. هاتوا الفوس، كل واحد خد الفاس بتاعته وضاع، هو بيصلي بقى مش واخد باله من الموضوع، ودول عمالين يكسروا في الصماء بتاعته من تحت عشان يهدوه على دماغ. سمع بقى اصوات المساحي والفوس دب دب دب، خرج من الصف. ايه الموضوع ده؟ ايه مالكم؟ انزل يا فاجر يا داعر يا فاسق. سمعوا بقى ايه الاسطوانة المعروفة بتاعت اليهود بني إسرائيل دي، عملتوا إيه؟ قال له انزل الأول عشان نتفاهم. نزل قاموا مكتفينه من إيديه من ورا، يعني الشغل ده قديم برضه، واخد بالك؟ مش جديد. كتفوه بقى من ورا وديه وبتاعه، وتعالى وانت عملت وخليت وسويت طبعا لما خدوه على ملك القرية، على أساس بقى ملك القرية هيحاسبه بقى طبعا. مين اللي عمل اللي عمل المهببة دي؟ بنته، بنت ملك القرية هي اللي عملت القصة دي. هو بقى عايز يحاسب مين بقى؟ عايز يحاسب جريج على المسألة دي. خلي بالك دايما من الحال. هشوف رجل أولا حاله تخلى ليطلب عبادة ربه. ليه؟ لأنه كان بيتاجر يخسر مرة يكسب مرة، قال لك لا أنا عايز أكسب على طول، فاعتزل الناس. ده الحال بتاع مع عبادته وزهده قد يبتلى بلاء لا يخطر له على بال. وانت عارف الانسان هي ديتها يضعف مره، يضعف خمس دقائق، يضعف ثانيه واحده حتى يقع في ورطه. عشان كده ما فيش حد ابدا يتصور انه بعبادته يستطيع ان يستقيم ويعتصم، ممكن يبتلى وهو عابد. تعرفين زي القصة، قصة أبي موسى الأشعري التي رواها ابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني إسنادها صحيح. لما أبو موسى الأشعري أغشي عليه، فولاده حواليه أبو بردة وعبد الله والجماعة دول، فقال لهم يا بني اذكروا صاحب الرغيف وأغمي عليه. لما فاق قالوا له يا أبانا من صاحب الرغيف؟ فحكى لهم قصة رجل زي جريج كده. لكن شوف كيف زل هذا الرجل. رجل من بني إسرائيل عبد الله عز وجل 70 سنة، عابد، وكان بينزل مرة كل سنة، ينزل البلد مرة كل سنة. ففي مرة من المرات التي نزل فيها رأى امرأة جميلة خلبت لبه وخطفت عقله، فكان معها 7 أيام في الفاحشة يعني. ثم انكشف عنه الغطاء فهام على وجهه في البرية. فضل ماشي بقى من هول ما انكشف عنه الغطاء، ازاي عابد 70 سنة كيف يواقع الفاحشة ويوم ينزلوا البلد يعمل كده. فضل بقى ايه ماشي، كل ما يخطو خطوة يسجد سجدة، وبعدين يقوم يخطو خطوة يسجد سجدة، كل ده عايز يكفر عن الذنب اللي عمله. فضل ماشي بقى بالنظام ده كده لحد ما لقى ايه جماعه من المساكين قاعدين كلهم ايه على دكان، على مكان مرتفع كده. كان تعب جدا بقى، شوف بقى ماشي طول ما لا اكل ولا شرب وعمال ياخد خطوه بس بتسجده. فلما لقاهم كده قام رامي نفسه في وسطهم. وكان في واحد راهب بيبعت للجماعة ال 12 دول، كان 12 غلبان مسكين يعني، يبعت لهم 12 رغيف في اليوم. فأصبح الجماعة دول أصبحوا كام؟ 13. هو الراجل كالعادة بيجي الرغيفة يرميله كده إيه؟ 1 2 3 4 لحد 12. فده قام رامي نفسه في وسطهم. فلما رمى الأرغفة فاضل آخر واحد إيه؟ من غير رغيف. فقال له فين الرغيف بتاعي؟ قال له ما أنا لم أكتمك شيئا. قال له لا أنا ما خدتش رغيف. سأله حد خد رغيفين؟ طبعا ما خطرش بالي يعد الروس، لأن مش متوقع العملية دي، واخد إيه على المسألة على طول. لا ما فيش حد خد رغيفين. قال له أنا ما خدتش. فحلف إيه عليه بالله ما هو مديله أي حاجة النهاردة. الراجل اللي هو الراهب ده سمع الحوار وعرف ان هو خد رغيف الراجل اللي بياخده كل يوم، قام رميهوله. ثم مات من ليلته. فوزنت عبادة 70 سنة بسبع ليال، فرجحت 7 ليال. ووزنت 7 ليال بالرغيف فرجح الرغيف. عشان كده ابو موسى الاشعري كان بيقول لابنائي يا بني اذكروا صاحب الرغيف. وده بقى مما يدل على ان العبد قد ينجو باهون شيء. فالعاقل لا يحتقر شيئا من عمله ابدا. ممكن الشيء اللي انت بتعمله كده عفوا يعني بدون ما تجمع قلبك والكلام ده يكون ابرك من كثير من عملك الذي تعتد به. لذي مسألة لا يعلم حقيقة أوزان العباد إلا الله سبحانه وتعالى. قد يعتد الإنسان بالعمل ثم يفشل. تعرف مع بعد الشقة يعني، تعرف الطالب اللي يقول لك في الامتحان لما يسقط في مادة يقول لك أنا مجاوب كويس جدا جدا فيها ومذاكرها جدا، الدكتور ظلمني. ولما تيجي علشان تصحح الورقة بتاعته مثلا ويرفع قضية عشان صحح الورقة يلاقي إن هو غلطان، فضل يحوم حوالين السؤال وما جاوش على السؤال، وهو بيعتقد في حقيقة نفسه أنه أجاب إجابة قاطعة يستحق بها الدرجة. فيبقى الإنسان لا يحتقر شيئا من عمله. وعارفين قصة المرأة البغية التي دخلت الجنة في كلب سقط؟ أنا لو قلت لك كده بميزان الأعمال يعني والنصوص، امرأة زنت 50 مرة وسقت كلاب الأرض، إيه رأيك؟ زنت 500 مرة وسقت كلاب الأرض، ممكن سقيا كلاب الأرض تكفر زنا 500 مرة مثلا أو زنا 20 سنة؟ أنت قدام النصوص اللي قدامك ديت ما تعرفش تقولها. ومع ذلك أدى عندنا النص في الصحيحين دخلت الجنة في كلب سقط، والمرأة اللي دخلت النار في إيه؟ في هرة حبستها، لا هي تركتها تعيش ولا أطعمتها، لا تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها. يبقى إذن لا تحتقر أي شيء يقربك من الله عز وجل. فيبقى الإنسان ممكن يبقى عابد وزاهد وكويس ويقع. فاحذر، خلي بالك يعني، لا ترتكن إلى عملك، ولكن دائما ترتكن إلى فضل الله تبارك وتعالى أن يعصمك وأن يبلغك. أجريج أهو أدي حاله عابد زاهد أهو، اتهم ده وقع الراهب الأولاني، الرجل الأولاني وقع وزنى 7 ليال، جريج لم يفعلها، إنما بسبب معصية فعلها عوقب. وأنا عايز برضه أقول لك إن أحيانا أنت تقدم الإحسان إلى إنسان فيسيء إليك، يصعب عليك جدا، كيف أحسنت إليه وأساء؟ لا، اعلم أن هذا الذي أصابك إنما هو بذنب آخر، هو بذنب آخر، مش لازم أنت تكون أنت عملت الذنب في هذا الإنسان، لا أنت عملت الذنب في إنسان آخر، بس عشان تبقى المرارة مضاعفة يأتيك السوء ممن أحسنت إليه. وأنت عارف مرارة الجحود لا تعدلها مرارة، إذا تحسن وتحسن وتحسن ويساء إليك. يشوف دعوة أمه هي اللي عملت في كده. راح بقى جريج كما تعلمون وراح لملك القرية، ويحك يا جريج كنا نراك عبدنا حتى أحبلت المرأة. قال لهم ائتوني بوضوء، بوضوء، جابوا له مية وضوء، توضأ، هاتوا لي الولد، صلى ركعتين الأول، وبعدين أيد الغلام، جابوا له الغلام فزغده بأصبعه كده، نخسه في أصبعه، وقال: يا غلام من أبوك؟ قال: الراعي. طبعا هذا فوق كل حسبان أن ينطق ابن يوم. وإزاي هو جريج لما عمل القصة دي كان يعلم أن الولد سينطق؟ أنا ما أظن، لكن صدق رجائه في الله هو الذي جعله يفعل هذا، لأن لم تجري العادة أن ينطق ابن يوم. فطبعا اعتذروا: يا جريج نبني لك صومعتك لبنة من فضة لبنة من ذهب. قال: أعيدها طينا كما كان. كيف كان حاله؟ مفضوح، والمومسات على قوارع طرق يتفرجوا عليه، وفضيحة بجلاجل، لولا أن تداركته رحمة الله عز وجل. كيف كان مآله؟ ازدادوا محبة له وزادت حشمته برغم هذا البلاء العظيم اللي وقعنا. شوف مسألة الحال والمآل. القصة الثالثة عشان نقف بقى على ركني الحال والمآل بقى، الواحد كيف يستفيد منهما. في نفس الحديث قال صلى الله عليه وسلم: وبينما امرأة ترضع ولدها إذ مر رجل له شارة عظيمة. رجل من الكبراء الوجهاء زمان، كان ممكن يبقى راكب فرس وقدامه شوية حمير وراه شوية حمير على حسب الزمان، ها؟ ما لباها كده، لباها كانت عايزة كده. انت عارف الخيل، الخيل وأعظم أنواع الخيل المتعجرف، ولا ترى شيئا فيه من الكبر من الحيوانات إلا في الخيل، هو ده اللي فيه الكبر، إنما أي حيوان تاني ما عندوش القصة. عشان كده الخيل هو اللي بينفع في القتال، القتال يعني. شوف أبو دجانة لما أخذ السيف وعاد أخطر به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا، يعني في الحرب، يعني مشية الكبر والعجرفة والكلام ده. فالخيل هو الحيوان الوحيد الذي أعلمه في حدود علمي يعني اللي فيه كبر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل والبطر في أهل الكبر، والبطر في أهل الخيل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. غنمات لها مسكينة ومدللة ودانها وماشية في حالها كده هوت وبتاع، غلبان على الآخر. إنما الخيل لا، الخيل لا. عشان كده تبص تلاقي اللي يركب خيل تحس إنه هينفجر بالكبر، زي وده يشبه السيارات الايه الفارهة اليومين دول كده. بص واحد راكب سيارة 800,000 وراكب سيارة بمليون والكلام ده، وهو نازل من السيارة او راكبها تحس انه لابس الفلوس، مش قادر يعني حتى ينزل بالسيارة. بص صدره ام نافش قدامه لوحده كده، ها؟ وغلابة لو يعرفوا القصة دي، يعني لما يقف بالسيارة ده قدام واحد فكهان ولا حاجة حيلبوا اللبة المحترمة، وحياخد منه كيلو الموز، ياخد منه 12 جنيه يقولوا بس يا بيه 12 جنيه عشان خاطرك بس يا بيه. طب يمكن السيارة بعيد يقولوا ينزل على رجليك، ها؟ عشان ما فيش حد يبتزك يعني. فهذا الجبار اللي له شارة، شارة يعني قبها وعظمة والكلام ده، فالأم بترضع ابنها فلقت كده كعادة الآباء والأمهات أنهم يتمنوا الخير لأبنائهم أكثر من أنفسهم. يعني الأب ما يحبش حد يطلع فوقه إلا ابنه، لما ابنه يطلع فوقه يبقى مبسوط وسعيد كويس. ليه؟ لأن الابن امتداد طبيعي للأب وفخر للأب. فقالت: اللهم اجعل ابني مثله. فنزع فمه من ثديها، خلي بالك ده لسه بيرضع، نزع فمه من ثديها وقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثدي أمه يمصه. قال أبو هريرة: ووضع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه في فمه يمثل ارتضاع الصبي. ثم مروا بفتاة تضرب ويقولون لها: سرقت زنيت، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فنزع فمه من ثديها وقال اللهم اجعلني مثلها. فقالت له مه ايه يا ولد ده زي الشريك المخالف يعني اقول كذا تقوم انت قايل كذا مه ايه اللي انت بتقوله ده. فقال ان هذا الرجل ظالم جبار عنيد احد الظلمة يعني. وهذه مظلومة اللي بتقول حسبي الله ونعم الوكيل دي مظلوم اما هذا فجبار عنيد انما تقضي هذه الحياة الدنيا. شوف ابن الجوزي بيقول في الخاطرة دي بيقول وبيان هذا في المستقبل يتبين بذكر الماضي وهو أنك لا تخلو أن تكون عصيت الله في عمرك أو أطعته فأين لذة معصيتك وأين تعب طاعتك هيهات رحل كل بما فيه أو أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. خليه هو ملك الدنيا كلها والناس كلها بتسجد له كمان وتعبده ومات ودخل النار ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. بل بلاش الدنيا والآخرة خليها الدنيا. امبارح كان سليم مية مية النهاردة وقع على الدور رقبته جاله شلل. هو فاكر ان امبارح كان في عافية؟ لا هيهات رحل كل بما فيه. اللي فات مات مثل صحيح 100% اللي فات مات امبارح فات كنت سليم تمام النهاردة عيان انت ما انت السليم انما انت ابن اللحظة التي تعيشها زي اي متعة اي متعة تقع تحت الحواس انما هي متعة اللحظة. يعني شوف مثلا الطعام الطعام اللي انت بتاكله والاول اللي الناس كلها بتقول لك كل ما مخالف سايب الصلاة وسايب مش عارف يقول لك اكل العيش مر كله بياكل عيش يعمل الحرام عشان بياكل عيش يترك الصلوات عشان بياكل عيش ياخد الرشوة عشان بياكل عيش. طب اكل العيش ده انت بتستمتع بيه متعتك متعتك باكل العيش ده قد ايه كام قد ايه يعني اقل من 30 ثانية اقل من 30 ثانية. ليه؟ لان مدة لذتك بالطعام هي مدة بقائه في فمك. ولا الواحد لما يكون مبسوط بأكلة معينة يقول اشطر بقى مش عايز يبلع لا هو ما يقدرش يخليها ببقه أكتر من 30 ثانية حيقرف. يعني هو قاعد يمضغ في اللقمة دقيقة ممكن يقرف ممكن يرجع مع انها ببقه مش بقه واحد تاني ما يقدرش أول ما يهضمها على طول يقوم بلعها فورا. هذه مدة بقاء الطعام في فمك 30 ثانية. والمثل بيقول عندنا اللي احنا عارفينه بيقول لك اذا عدى اللسان بقى متان يعني خلاص. والرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ضربت الدنيا لابن ادم مثلا بطعامه لئن قزحه وملحه فانظر كيف يخرج. ادي الدنيا. فاي انسان عاقل والذي يراها على حقيقتها ولا يعطيها اكثر من قدرها. في رمضان مثلا الجماعة اللي هم بيصلي بالعافية وهم طالع يجري عشان يقعد قدام التلفزيون والكلام ده والجماعة العباد اللي قايمين بقى ايه رمضان ايمان واحتسابا خلاص خلص رمضان والاتنين قاعدين جنب بعض البلطجي والرجل المجد. هو البلطجي ده عمره زاد صحته زادت لما نام زيادة عن القائم مثلا اللي ما صامش رمضان وهتك حرمة الشهر ايه اللي زاد عليه من اللي صام وعطش وكاد ان يندق عنقه من العطش وفضل صابر لحد ما اذن المغرب وشرب. هيهات رحل كل بما فيه. فليعرف الانسان العاقل ان مدة اللذة محدودة. ده كلام ابن الجوزي رحمه الله. فهو هنا الولد اللي هو علمنا الحال والمآل ده حاله ايه ذو الشارة اللي الناس ماشية وعمالة تعظم فيه وعمالة تديله تعظيم سلام وتبوس على ايديه والكلام ده نهايته ايه والأمة التي ظلمت وتقول حسبي الله ونعم الوكيل ما مآلها؟ طيب إذا كان الحال مرا فكيف يصل إلى المآل الحسن؟ بشيئين قلناهم في أول الكلام أمس: الإيمان هو الذي يثبته على مرار الصبر على مرارة الحال، الإيمان، والنظر في تجارب الأمم والنظر في تجارب الصالحين وأحوالهم، وعلى رأس الصالحين أنبياء الله تبارك وتعالى، كيف كان حالهم؟ ما وجد نبي إلا مضطهدا، فيش نبي أبدا أرسله الله عز وجل إلى قوم إلا عاندوا وقاوموا وافتروا عليه. ولكن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذاك نحن معاشر الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا، وكما قال تعالى: والعاقبة للمتقين. قارون مثلا، وأنتم تعلمون قارون ده أكبر رأس مالي في التاريخ، كان من أفناء الناس، ملوش أي قيمة، ملوش أي ذكر، واحد كده هو من الناس، لم يرث الغنى عن أهله، عشان يطلع الغنى شيء طبيعي عنده، لا، واحد بقى كان فقران على الآخر وفجأة اغتنى، أصابه سعار، بخلاف الناس اللي هم الغني ابن غني ابن غني، تلاقيه شبعان، الذي يرث الغنى تلاقيه شبعان، عنده مروءة، داء الخيانة مش عنده، قد يكون فيه شواذ لكن الشاذ لا يقاس عليه، لكن العادة انك تجد الانسان الذي ورث الصفة من قديم تلاقيه مأثرة فيه الجينات، زي ما بقول جينات، واحد غني ابن غني ابن غني ابن غني، تلاقي الجينات ايه شبعانة كده، ها؟ تلاقي مثلا عالم ابن عالم ابن عالم ابن عالم، تفرق معاه، غير انه يطلع كده عالم. ليه برضو؟ لانك انت كل ما تبص لوراك وتستشعر عراقتك بتحترم نفسك. فقارون فلوس ملهاش اخر، لما وعظه قومه اخذته العزه بالاثم وافترى على الله عز وجل، مش يقول ده من فضل الله، قال لا انما اوتيته على علم عندي، انا كنت عبقري وذكي وحاسبها صح وحساباتي دقيقه، وكنت عارف ان الجنيه هيكسب كذا والمش عارف لا يكسب كذا، وانا حاسبها صح. لم يرجع الامر الى الله عز وجل، ومش كده بس، انما فعل فعلا اخر، وهو انه خرج على قومه في زينته ليكسر قلوب الفقراء، طلع كل اللي عنده من المراكب والأبهة والكلام ده، وطلع الدنيا كلها طلعت تتفرج على قارون، زي ما طلع المياميس يتفرج على جريج. أهل الدنيا غايتهم ما فيه قارون، أهل الدنيا دول كلهم قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لكن أهل العلم: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، ثواب الله والجنة خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. الصبر هنا أنت عارفين الصبر ثلاث حاجات: الصبر على والصبر عن، خلاص، الصبر على المقدور وعلى الطاعة، أدي نوعين، والصبر عن المعصية، ولا يلقاها إلا الصابرون عن المعصية أو الصابرون عن الدنيا. فأهل العلم هم الذين أبصروها على حقيقتها، كانت النتيجة إيه؟ فخسفنا به وبداره الأرض. الجماعة اللي كانوا يتفرجوا عليه ويقولوا يا ريتنا زيه، قالوا إيه؟ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. شوف العوام يقول ويكأن الله، كأن الله، يعني برضو العملية عنده مش ايه، العملية عنده مش اكيدة. كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. أشوف يعني هذا العامي عندما يتحرك لا يتحرك باعتقاد. عشان كده بنقول لكل الإخوة أو كل المتابعين دعوة الإصلاح في الدنيا، لا تعتمدوا على العوام خالص. المتغطي بالعوام عريان، يسيبوك في أحلك اللحظات، هم وراك صحيح، انت عمال تتكلم وبتاع، انت اللي هتروح في داهية مش مشكلة، المهم انك كده بتفش غلهم. يعني لما يطلع واحد بقى ينتقد ويقعد يتكلم ويجيب ويصرخ وبتاع، كل يقول جدع، والله جدع، ها راجل شجاع فعلا، هو ده اللي بيقول كلمة الحق. هو يروح في داهية، هو عمل ايه معاك؟ فش غلك صحيح، بس هو اللي يدفع. عشان كده اهل الاصلاح ينبغي الا ينظروا ابدا الى نصر واحد من العوام. احمد بن حنبل رحمه الله لما حصل فتنة خلق القرآن، مين اللي كان جنب احمد؟ ولا واحد. طب العوام اللي هم كانوا يعني بالالوف المؤلفه بالمحابر والاوراق وعارفين حشمه احمد وان احمد على الحق والكلام ده، ما لهمش دعوه. انا قرات حكايه ان الجماعه في مرو لما عازوا لحمه وكده، عملوا يعني زي قول مظاهره او احتجاج او تجمهر عند قصر المامون. ايه الجماعه دول عايزين ايه؟ قالوا عايزين لحمه، فبعت بغداد جاب لحمه خلاص وانتهت الحدوده. طب الجماعة اللي تجمهروا دول عشان اللحم والكلام ده، لما حصل بقى فتنة خلق القرآن والكلام ده، من الذي ثبت؟ أهل العلم وخذلهم الجماهير، إلا من الدعاء يدعي له صحيح والكلام ده، لكن ما يقدرش يقف جنبه أبدا. بل لما الإمام أحمد رحمه الله ناظره المعتصم وأحمد بن أبي داود، وكانت مناظرة علنية، قال لك آلاف المحابر واقفين بالقلم والورق عشان يشوفوا أحمد بن حنبل هيقول إيه عشان يكتبوه، لكن مفيش حد من العام يقدر يقف ضد سلطان الدولة خالص. يبقى أي بني آدم متقدم للإصلاح يعتبر نفسه فردا لا يعتمد إلا على ربه، لا ناس هينفعوه ولا مظاهرات هتنفع، يا رب يقوموا كل واحد معاه مدفع رشاش ولا هيعملوا له حاجة. فالعوام ليس لهم مذهب إلا مصلحتهم بس. أهو دي العوام هم. لسه بيقولوا قارون لما قارون خسب الأرض قال لك الحمد لله إن إحنا مش مع قارون خلاص. فشوف أدي حال قارون، الأبهة والعز والمجد والدنيا كلها بتبوس على إيده وبتزلفه له الكلام ده، كيف كان مآله؟ خسف الله عز وجل به الأرض. إذا المؤمن حتى تجاوز مرارة الحال لابد من إيمان يثبته وعلم يبصره. العلم ده هو العلم بتجارب الأمم، الكلام اللي احنا ذكرناه في أول مرة، تجارب الأمم اللي هي قصص الأنبياء الماضين. تفتح القرآن تقرأ قصص الأنبياء الماضين تجد أن الأنبياء كانوا على أسوأ حال مع قومهم، ولا يزالون يتدرجون حتى يصل النبي إلى آخر مدى فيدعو على قومه فيستأصل الله عز وجل شأفته ويقر عينه بهلاكهم. يعني ما من نبي إلا رأى هلاك قومه بعينيه إلا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه دعا ربه عز وجل ألا يهلك أمته، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يبقى الأمة دي هي الأمة اللي هي لم يهلكها الله عز وجل في حياة نبيها، ودي بشارة خير، لكن ما من أمة إلا هلكت في حياة نبيها. فابن الجوزي رحمه الله بيقول هنا بقى إيه، هو بيتكلم عن البصيرة، والبصيرة هي رؤية الشيء على حقيقته بلا مخادعة ولا مواربة. شوف ربنا عز وجل بيقول إيه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إن الإنسان عارف نفسه كويس، حتى لو أظهر من العذر ما أقنع به الناس هو عارف الحقيقة. يعني هو من جوه عارف إذا كان هو مخادع ولا لا، صح قام عشان يترافع ويبين إنه بريء، أو يبين إن موكله بريء وهو عارف إن موكله قتل قتله وهو اللي قتله، ويمكن هما دفنينه سوا هما الاثنين، ويطلع لأنه عارف إزاي بيوضب الأدلة وعايز إزاي بيحط المقدمة والنتائج والمش عارف إيه الكلام ده، ويطلع منها زي الشرم العجيب. كل إنسان يعلم في حقيقة نفسه من هو، حتى لو ألقى معاذيره أو جعل بينه وبين الناس من العذر ما يقنع الناس بهذا العذر. فالبصيرة هي رؤية الشيء على حقيقته. فابن الجوزي رحمه الله بيقول يعني أنه لا يخلو أن تكون عصيت الله عز وجل أو أطعته، أين لذة معصيتك؟ وأين تعب راحتك؟ هيهات ذهب كل بما فيه، فليت الذنوب إذا تخلت خلتي، يعني ليتها إذا انتهت لذتها ارتاحت النفس، لكن الأمر ليس كذلك. وأزيدك في هذا بيانا، مثل ساعة الموت وانظر إلى مرارة الحسرات على التفريط، ولا أقول كيف تغلب حلاوة اللذات، لأن حلاوة اللذات استحالت حنظلا، فبقيت مرارة الأسى بلا مقاوم. يعني هو يقول ابن الجوزي، وله في المعنى الثلاث سطور ده خاطرة كاملة، يقول يعني هب أن ملك الموت جاءك ليقبض روحك، فاستمهلته يوما أو شهرا أو سنة، فأمهلت، هل إذا رجعت وقد عاينت، هل إذا رجعت إلى حياتك كنت جادا على مستوى فزعك اللي أنت كنت خايف منه، ولا سترجع إلى غفلتك؟ وابن الجوزي هنا يقول مثل ساعة الموت وأنت ترى ملائكة الله عز وجل وما فيش رجعة، لو قيل لك ترجم حسرتك بقلم لا تستطيع. فأنت الآن عايش فجد، ده كلام ابن الجوزي. يقول أتراك ما علمت أن الأمر بعواقبه، أي أن المسائل بخواتيمها، وده في حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع، أو قال قيد شبر، عمل بعمل أهل النار فدخل النار. أهو ده برضو المآل، الحال والمآل أهو، يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع، أو قال قيد شبر، عمل بعمل أهل النار فدخل النار. وإن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع، أو قال قيد شبر، عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. طبعا في حديث سهل بن سعد يقول إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، عشان المسألة دي ممكن تعمل مشكلة للمستمع. طب إزاي يعمل الزمن الطويل؟ خليها يعيش 60 سنة، يعمل 55 سنة أو 59 سنة بعمل أهل الجنة وسنة بعمل أهل النار، يدخل النار. طب ال 59 سنة دول خلاص طلع منهم 15 سنة لحد ما يبلغ يعني ويجر عليه قلم التكليف، العمر الطويل ده هو كله راح فين؟ قال لك فيما يظهر للناس، كان مرائيا لم يكن مخلصا في عمل، أي صلاة يصليها، أي عمل بيعمله، أي نفقة بينفقه، أي حج بيروحه، الكلام ده فيما يظهر للناس خلاص. يبقى الذين كان يعمل لهم أعطوه الأجر من الثناء والجوائز يقول له خد جايزة نوبل، خد جايزة الدولة التقديرية، خد جايزة مش عارف ايه، خد جايزة ايه. عملوا له مؤتمرات، قعدوا يسقفوا له وعملوا فيه الأشعار وألفوا فيه الكتب، والجماعة بتوع المذيعين جم عملوا معاه تراجم وبتاع والكلام ده، والدنيا كلها بتتكلم عنه، تفتح صفحات الجورنال كل يوم تلاقي صورته، لحد ما خلاص كرعت من كتر ما انت بتشوفه. كل ده ايه؟ ده كله ما ده كله ده من الجزاء. الجزاء انت كنت بتعمل كده خدت كده وزياده خلاص. لكن والاخره عند ربك للمتقين كما قال الله عز وجل. يبقى ده برضو ايه؟ الحال والمال. فهو بيقول ان الامر بعواقبه. الرسول عليه الصلاه والسلام في الحديث ده قال انما الاعمال بالخواتيم. بالخواتيم، واحد صام لحد قبل أذان المغرب بدقيقة وشرب، خلاص اليوم كله راح عليه. واحد صلى قبل أن يسلم أحدث، خلاص الصلاة كلها راحت عليه. فهي دي بالضبط أختها، يعني يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار أو بعمل أهل الجنة، حتى إذا كان بينه وبين ما يتقيد ذراعا عمل بعمل أهل النار أو عمل بعمل أهل الجنة. إنما الأعمال بالخواتيم. فراقب العواقب تسلم، ولا تمل مع هوى الحس فتندم. نعوذ بالله وإياكم من الندم ومن التفريط. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.